بسم الله الرحمن الرحيم. نعتذر عما حصل، نعتذر عن التأخر. يقول الأخ بعض العلماء يرى اتخاذ الحديث وبعضهم يرى ضعفه، فكيف أفعل وأنا طالب علم مبتدئ في مثل هذا؟ يعني تأخذ بقول العالم الذي تطمئن له حتى يوفقك الله عز وجل وتصير فاهما لعلم المصطلح وتستطيع أن تعرف الصواب إن شاء الله بعدها. يقول إذا ابتلع خشب السواك وهو غير متعمق لا يفطر إلا إذا تعمد، أما غير متعمد ما يفطر. يقول هناك بعض السواك يوضع داخل أكياس كل له ذوق معين، طعم الليمون أو النعناع، هذا يجوز استعمال هذا النوع من السواك في نهار رمضان إن كانت تنفصل مادة منه رطوبة أو شيء فيكون مفطرا، وأما إن كانت فقط نكهة لا تنفصل فلا يفطر. يقول بعض الأخوة عند وضوء المغرب قبل الفطر لا يتمرمضون ويؤخرونه إلى بعد الفطر، هذا غير صحيح، بل الوضوء من أعضاء المضمضة من الوضوء، لا بد من المضمضة الاستنشاق وكذا المضمضة. وإذا كان كذلك فسائر الوضوء الظهر والعصر فلماذا المغرب فقط؟ يقول من حكمة من رجوع الريق أكثر من مرة بعد ابتلاعه من أي جهة؟ ولو حكمة عظيمة من ذلك يعني ترطيب الفم، ترطيب الفم ربما إذا نشف عليك ما وجدت ريق تشعر بشدة. كذلك الإنسان يلاحظ إذا أصيب بمرض اللول لا يستطيع يبلع الريق فيتمنى أن يستطيع يبلع ريقه الذي قد جاءه مرض اللول، يعرف هذا، يعني عندما يحصل التهاب في اللول يحاول يبلع قليلا من الريق من أجل ترطيب الحلق يصعب عليه، ومع الألم الشديد فيحاول أيضا يبلع قليلا من الريق لترطيب الحلق مع أنه يجد وجع شديد. يقول مسألة ابتلاع ريق الغير جديدة، يريد أمثلة. يعني مثل متعارف الرجل بزوجته يمص لسانها، فإذا مص لسانها فلا يبلع مذيقها، لكن هذا مع الصوم ما ينبغي الملاعقة، ربما يجره إلى الفقه. قد يحصل مع الولد الصغير مع الطفل يعني شيء من هذا، مزاح على سبيل المزاح والدعابة. يقول هل إذا كانت نتكلم عن البخار ماذا الفتاة اليوم؟ يقول ما الفرق بين الشك والظن؟ الشك احتمالان متساويان، احتمال هذا واحتمال هذا، والظن احتمال راجح واحتمال مرجح. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلا لا يوضع في الفم من طعام أو غيره. ذهب أحمد والشافعي إلى أنه لا بأس به إذا كان لحاجة كذوق الطعام والمضغ للطفل ونحوه، وإذا كان لغير حاجة فيكره. ولماذا لا يفطر بوضع الطعام في الفم؟ أنه لم يبلعه ولم ينزل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا بأس أن يتطعم الصائم من القدر. أخرجه ابن أبي شيبة من طريقين، أحدهما فيه شريك القاضي، والثاني فيه جابر بن يزيد الجعفي، والأول ضعيف والثاني متروك. قد علقه البخاري رحمه الله في كتاب الصيام بصيغة الجزم، فالأثر لا يصح. الطريقة الأولى فيها ضعف والثاني متروك، والبخاري جزم به، لعل له طريق أخرى يحتمل أن يكون وقف على طريق أخرى. قال ابن حزم رحمه الله: وكره بعضهم مضع الطعام وذوقه. قال: وهذا لا شيء، لأن كراهة ما لم يأتي قرآن ولا سنة بكراهته خطأ، وهم لا يكرهون المضمضة ولا فرق بينهم، كما أن الإنسان يضع الماء في فمه ثم يمجه في المضمضة ولا يفرق، فكذلك الطعام لو وضعه في فمه ثم أخرجه فلا يفرق، ولكن لا ينبغي ذلك إلا لحاجة كالطباخ يذوق الطعام ثم يدخل، وكذلك الأم تنضع للطفل الصغير تنضع له الطعام ثم تطعمه. قال المرداوي رحمه الله: إذا ذاقه فعليه أن يستقصي في البصق، ثم إن وجد طعمه في حلقه لم يفطر كالمرمضة، وإن لم يستقصي بالبصق أفطر، يعني بقي آثار الطعام في فمه فإنه يفطر لتفريقه على الصحيح من المذهب. قال ابن حزم رحمه الله: ولا ينقض الصوم مضغ الطعام أو ذوقه ما لم يتعمد بلعه. تنبيها: ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن ليس هناك دليل يدل على أن مناط الحكم بالإفطار وصول الطعم إلى الحلق، يعني مجرد وصول الطعم لا يكتفي الحكم عليه بالإفطار، ولكن إذا وصل الطعام ونزل إلى المعدة فهذا هو الذي يحصل به الإفطار. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: وهو واضح، لأنه أحيانا يصل الطعم إلى الحلق لكن لا يرتلع ولا ينزل ويكون منتهى من الحلق، فمثل هذا لا يمكن أن نتجاسر ونقول إن الإنسان يفطر بذلك، أنه قد يصل آثار الطعام إلى الحلق فقط ولا ينزل شيء إلى المعدة، وأحوط تجنب ذلك. يقول: مضغ العلك، العلك بكسر المهملة وسكون اللام بعدها كاف، كل ما يمضغ ويبقى في الفم كالمصطك واللبان. المصطك نوع من أنواع اللبان، اللبان هذا الشجري الذي يباع في الأسواق، غير اللبان الذي يصنع من المصانع الذي يجعل فيه السكر وغيره. الكلام الآن على الذي يخرج من الأشجار، فإنه يكون يابسا، يكون يابسا لا يتحلل منه ماء ولا يتسكر، وفي بعض أنواعه لا يخرج منه شيء من الماء ويتسكر، فالذي يتحلل يفطر والذي لا يتحلل لا يفطر كما سيأتي. له حالان: الأولى أن يتحلل منه أجزاء. قال ابن المنذر رحمه الله: فإن تحلل منه شيء فازدرد، فالجمهور على أنه يفطر، وجزم الفطر ابن قدامة والحافظ بن حجر ثم العلامة ابن تيمية رحمه الله. الثانية أن لا يتحلل منه شيء. قال ابن المنذر رحمه الله: ورخص في مرض العلك أكثر العلماء إن كان لا يتحلل منه شيء، وقد كرهه أحمد والشافعي والشعبي والنخعي وأصحاب الرأي، وذلك لأنه يمتص الريق ويجهد الصائم ويورثه العطش. وذهب ابن حزم إلى إباحيته، من الذين قبله كرهوه مع الجواب، كرهوه لما يحصل للصائم من الجهد والعطش. قال النووي رحمه الله: ولو نزل طعمه في جوفه او ريحه دون جرمه لم يخطر. ما معنى دون جرمه؟ اي لم ينزل من اللبان شيء، انما الريح، ريحه اختلط باللعاب فصار اللعاب فيه ريح اللبان، فمضغ اللعاب والريق الذي اصطحب بريح اللبان لا يفطر، لان ذلك الطعم بمجاوره الريق له. هذا هو المذهب، وبه قطع الجمهور وحكى الدارمي وجها عن ابن الخطاب انه اذا ابتلع الريق وفيه طعمه افطر وليس بشيء. اذا عامه العلماء على انه لا يفطر اذا لم يتحلل منه شيء ولم يبتلع منه شيء فلا يفطر. وهذا كما سمعتم في اللبان الذي لا تخرج منه رطوبات دائم ولا يتفتت ويبلع، والله المستعان. مع ذلك كما قال العلماء افضل ترك ذلك، لانه يمتص الريق ويجهد الصائم ويذكر العطش. وهذه المساله ايضا ينبغي ان لا تذكر عند العامه حتى لا يحصل لهم اللبس، يحصل لهم اللبس. وربما يعني اذا سمعك حاسد او حاقد شنع عليك عند العام، هذا يبيح اللبان في رمضان ونفطر الناس عنك، نفطر الناس عنك. فالاشياء التي تسبب نفره عند الناس اخرها حتى تجد وقت مناسب لتعليمها علمها، مثل هذه المسألة ومثل الصلاة بالنعال والذبح بغير القبلة والسجود التلاوة بغير القبلة. مع أن سجود التلاوة الأفضل أن يكون إلى القبلة كما في الصلاة، لكن من سجد لغير القبلة صح السجود، ومن ذبح لغير القبلة تصح ذبيحة. لكن عند العامة شرط الذبيحة باطلة، يعني مثل التسمية، ربما يغضب إذا مالت قليلا. مرة سمعت أحد العوام غضبان جدا مالك، قال ميلها قليل عن القبلة. الله المستعان. فهذه المسألة يا أخوان يبتعد من ذكرها حتى تجد وقتا مناسبا، لا تبدأ بها في دعوتك. فإذا درست مثل هذا كتاب الصيام فهذه المسألة ما تذكرها، وإذا كان عندك طلبة علم أو عوام يفهمون، عوام أهل السنة يفهمون، فاذكر هذا من باب نشر العلم وعدم كتمان العلم. ويجوز عدم إظهار بعض المسائل خوف الفتنة. ما الدليل عدم إظهار بعض المسائل خوف الفتنة؟ حديث قول علي: حدث الناس بما يعقلون أتريدني لكذب الله ورسوله؟ فرجل البخاري. حديث عائشة: طيب لولا أن قومك حديث عائشة بالبخ لنقضت الكعب. قال معاذ أخبر بها عن معاذ عند موتك السماء. أيضا قول ابن مسعود في مقدمة مسلم: إنك لست محدثا قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان بعضهم فتنة. ربما يكتم بذلك ويبتعد عن الاستقامة. مسألة: هل يعد ابتلاع النخامة مفطرا؟ لها حالان: الأولى ألا تصل إلى الفم وإلى حده الظاهر، بل تنزل من دماغه فتذهب إلى جوفه فلا تعد مفطرا. قال النووي رحمه الله: قال أصحابنا النخامة إن لم تصل في الحد الظاهر من الفم لم تضر بالاتفاق، يعني بعضها يشعرها الإنسان في حلقه ثم تنزل جوفه، لا تخرج إلى الفم، إلى الحد الظاهر من الفم، فهذا لا يضر، لا تضر. الثاني، الحالة الثانية أن تصل إلى الفم ثم يبتلعها ففيه قولان، يعني خرجت إلى فمه، إلى فمه المكان الذي يأكل فيه أو يتمضمض فيه، إلى الحد الظاهر من الفم ثم أعادها وبلعها. أولا بلع النخامة شيء مستقدر وينصح بعدم ذلك، لأن ماذا تحمل بكتيريا وجراثيم فهي مضرة. حتى بعض العلماء يقول درعها محرم لأن فيها ضرر لا ضرر ولا ضرر. ففيه قولان المشهور عند الحنابلة وهو مذهب الشافعية أنه يفطر. لماذا؟ قالوا لأنه قد خرجت إلى الفم، والفم قالوا له حكم الخارج، الفم له حكم الخارج. لماذا جعلوا له حكم الخارج؟ قالوا بدليل أنك إذا أدخلت إليه الماء لا تفطر، فصار الفم حكمه حكم الخارج. كذلك إذا وضعت طعاما للذوق لا تفطر، قالوا صار الفم له حكم الخارج. قال النووي رحمه الله به قطع الجمهور، يعني جمهور أصحابه. وهذا ظاهر ترجيح العلامة بن باز رحمه الله، حيث قال ولا يجوز للصائم بلعها لإمكان التحرز منها وليس مثل الريق. هذا نص كلامه، يعني يفهم منه أنه يرى أنه أنها تفطر. الثاني رواية عند أحمد نصرها بن عقيل الحنبلي، وهو وجه شاذ عند الشافعية أنه لا يعد مفطرا، وترجيح شيخنا مقبل والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهما لأنها لم تخرج من الفم، ولا يعد بلعها أكلا ولا شربا، يعني شبهوها بالريق، شبهوها بالريق، كما أن الريق ينزل من الفم إلى المعدة فشابهت الريق من هذا الوجه. والأحوال تجنبها، الأحوال أنها تجنب، لكن الجزم لأنها مفطرة فيه نفس شيء من ذلك. وهذا القول الراجح والله أعلم، لأن الأصل صحة الصوم، ولا يحكم بفساد الصوم إلا بدليل صحيح صريح بالله التوفيق. والأحوال كما سمعتم تجنب، لا يبلعها وقد خرجت إلى فمه بل يقذفها. مثلا من تمضمض واستنشق فغلبه الماء فدخل عليه، غلبه الماء دخل إلى جوفه، ما حكم صومه؟ من يحجلنا بالجواب؟ ذكاء خنفاني، لأنه غير متعنف والصوم صحيح ما يضر. طارد أبا أحمد وإسحاق وأبو ثور لأنه لا يبطل الصوم، وهو قول حسن البصري وترجيح ابن حزم، واستدلوا بقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان. وهذا هو ظاهر ترجيح البخاري ورجح العلامة ابن عثيمين وهو الراجح والله أعلم. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى بطلان صومه مطلقا. قال الماوردي رحمه الله وهو قول أكثر الفقهاء، لكن شرط أبو حنيفة أن يكون ذاكرا لصومه، واحتج من حكم عليه بالفقه بحديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني قالوا الحديث يدل على أن الصائم ما يبالغ في الاستنشاق، مع أنه لا يتعمد الشرب من أنفه، قد يأخذ قليل من شيء مع أنه غير متعمد، ومع ذلك نهاه عن هذا العمل، والجواب عن ذلك سيأتي. ولا حجة لهم في هذا الحديث، فإن غاية ما في هذا الحديث هو أن الصائم ليس مأمورا بالمبالغة، وليس فيه أنه إذا بالغ فدخل حلقه شيء من غير قصده أنه يفطر، لكن ينبغي أن لا يبالغ لكون المبالغة مظنة بدخول شيء إلى جوفه ومغاره، يعني ليس في الحديث أنه إذا حصل منه المبالغة فدخل شيء بدون قصد أنه يفطر، لما فيه نهي عن ذلك تحرزا. وعلى هذا فالحديث لا حجة له فيه، إنما نهاه عن مظنة عن شيء ما ظن لدخول الماء لجوفه. مسألة استعمال الإبر التي في الوريد والعضل، الذي يظهر أن هذه الإبر إن كانت للتغذية فتفطر، وإن لم تكن كذلك فلا تفطر. وقد أفتى بذلك الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز العلامة الثيمين وعلامة الوزارة رحمة الله عليه، الإبر التي في العضل هل منها مفطرات التي في العضل؟ يعني بعضها يأتي للتغذية، سواء كانت التغذية عن طريق الوريد أو عن طريق العضل كلها تفطر. يعني الشهر بين بعض الأخوة أن المغذية التي تأتي من الوريد فقط، وأي رجل يوجد من طريق العظم مغذيات وإن لم تكن من تلك الكبيرة، لكن إبر فيها فيتامينات وتغذية. مثلا الصعود هو بضم السين، وهو نفس الفعل، وهو جعل الشيء في الأنف وجذبه إلى الدماغ. والصعود بالفتح هو اسم الشيء الذي يتصعطه كالماء والدهن وغيرهما، والمراد هنا بالضرب، يعني تناول الماء من جهة الأنف أو الدهن قطرات يجذب ذلك إلى الدماغ، قد ينزل إلى الحلق ويبلع. فمثل هذا لعظم الفطرات، ومثله قطرات الأنف يعني تلتحق به قطرات العلاج التي من الأنف إذا سعر بنزولها إلى حلقه وبلعها، هذه فطرة الأنف من عند الجوار، يعني إذا نزل وبلعها أخطر، وإذا لم يتيقن من نزولها فالأصل أنه لا يجزم عليه الفطر إلا إذا تيقن الوصول. طيب إذا الكلام على إذا وصل إلى الحلق وبلعه يحصل به الإفطار. وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب، الأول أنه إن وصل إلى الدماغ أفطر، وهو قول الشافعية والحنابلة ورجحه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وقال وسواء تيقن من وصوله إلى حلقه وجوفه أو لم يتحققه، بناء على أن بين الدماغ والجوف مجرى، فما يصل إلى الدماغ لا بد أن يصل إلى الجوف وإلى الحلق. الثاني قول الإمام مالك رحمه الله هو أنه لا يفطر بالصعود إلا إذا نزل إلى حلقه، وظاهر ترجيح العلامة ابن عثيمين والعلامة ابن باز، وعاد هذا القول الحافظ إلى مالك والشافعي رحمه الله. الثالث أنه لا بأس به للصائم، وهو قول النخعي بن حزم، حجة بن حزم أنه هذا ليس طعام ولا شراب، يقول ما علمنا طعام من جهة الآن أو شراب من جهة الآن. والراجح أعلم هو القول الثاني، أنه إذا وصل من الحلق وبلع يفطر، لحديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبال في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، ولا يعلم لهذا إلا يعني إلا من النهي عن ذلك، إلا أن المبالغة تكون سببا لوصول الماء إلى المعدة والله أعلم، فكونه سبب للوصول نهاه عن ذلك، نهاه عن ذلك العمل، فدل على أن من تعمد إيصال الماء من تلك الطريق أفطر. إذا حصل أن الإنسان قطر في أنفه وهو لا يعلم أنه يصل ولم يتعمد إيصاله فوصل عليه بدون قصد، فما الحق؟ لا يفطر، لأنه غير متعمد الباب، غير متعمد الأكل لتلك القطرات، لكن الواجب تجنب ذلك إذا كان مظنة، إذا كان ذلك مظنة لدخوله إلى الحلق والمعدة فالواجب تجنبه، الواجب تجنب ذلك. بعض الأدوية من قبل الأم قد يعني يغني عنها بعض المراحل، قطرات قد يكون في نفس النوعية مرهم يدهن أنفه بالدهان فهذا يكفي، وبعضها يحتاج إلى القطرات فممكن أن يفعلها في الليل بعد المغرب وفي السحور. مسألة احتقان الصائم، الاحتقان هو إدخال الأدوية عن طريق الدبر، وهو معروف ولا يزال يعمل، ما زال يعني يسمى تحاميل، يسمونها تحاميل. فالمشهور من مذهب أحمد الشافعي وعزاه النووي للجمهور يعني جمهور أصحابه أنها تفطر، لأنها تصل إلى شيء مجوف في الإنسان وهو الأمعاء، فتكون مفطرة سواء وصلت إلى المعدة أم لا. يعني كثر الكلام عند الفقهاء يقولون يصل إلى شيء مجوف فيفطر، يقولون هذا الشيء يصل إلى شيء مجوف فهو من المفطرات. وهذا التعليل لا دليل عليه، أن كل ما وصل إلى شيء مجوف فيعد من المفطرات، فهذا لا دليل عليه. إنما العبرة بالطعام والشراب والتغذية. الله المستعان. وذهب ابن حزم شيخ الإسلام تيمية وهو رواية عن مالك، وهو ترجيح الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز، لأنه لا بأس بذلك، لأنه لا يطلق عليه اسم الأكل والشرب لا لغة ولا عرفا، وليس هناك دليل من الكتاب ولا من السنة أن مناط الحكم بالإفطار وصول الشيء إلى الجو، وهذا القول هو الراجح والله أعلم. فنعم من أجل هذا فلا تعلم الأحكام إلا بعلم صريحة، فما لهم دليل على هذه العلة أن ما وصل إلى الجو يعد من المفطرات. حتى إنهم عدوا إذا أدخل إصبعه إلى من دبره عدم عدة مفطرات. هذا من عجائب الفقهاء. وقال أيضا إذا أخرجت دودة رأسها ثم دخلت يفطر. عجائب. التقصير في الإحرير أي الذكر الذي عليه جمهور الشافعية والحنابلة أنه يعد مفطرا لأنه يصل إلى جو المثانة تعتبر مجوفة. وهناك وجه عند الشافعية والحنابلة وترجيح شيخ الإسلام تيمية أنه لا يعد مفطرا لأنه ليس أكلا ولا شربا ولا في معناهما. قال ابن حزم رحمه الله: ما علمنا أكلا ولا شربا يكون على دبر أو إحرير. يقول نريد الأخ علي صاحب الحدادية، هكذا مكتوب عند الباب الشرقي. قال: وهناك وجه. قال ابن حزم رحمه الله: وما علمنا أكلا ولا شربا يكون على دبر أو إحرير. وهذا القول والراجح لعدم وجود دليل من الكتاب والسنة يدل على أن مناط الحكم بالإفطار وصول الشيء إلى الجو، وهذا هو الذي رجحه العلامة ابن عثيمين رحمه الله. مسألة القلس. القلس ويقال القلس، وهو الطعام الذي يخرج مع الجشاء يصل إلى الحلق شيء من الطعام مع التجشؤ، وربما مع الوقت من غير تجشؤ، وقد يصل إلى الفم، قد يخرج إلى الفم. وسيأتي تفسيره الآن. القلس هو أن يبلغ الطعام إلى الحلق ملء الحلق أو دونه ثم يرجع إلى الجو. وقيل هو ما يخرج إلى الفم من الطعام والشراب والجمع أقلاس. وأما حكمه فإذا خرج ثم عاد بغير اختياره لم يفطره، وإذا ابتلعه عمدا فإنه يفطر. هذا إذا وصل إلى الفم. أما إلى الحلق فإنه لا يستطيع التحكم فيه إلى الحلق، إنه يرجع سريعا. وقد نص فإنه يفطر، وقد نص عليه أحمد ثم ابن حزم رحمة الله عليهما. مسألة: هل يلزم الصائم تنشيف فمه بعد المضمضة؟ قال النووي رحمه الله في المجموع: قال المتوجه وغيره: إن تمضمض الصائم لزمه مج الماء، ولا يلزمه تنشيف فمه بخرقة ونحوه بلا خلاف. قال المتوجه: لأن في ذلك مشقة. قال: ولأنه لا يبقى في الفم بعد المج إلا رطوبة لا تنفصل عن الموضع، يعني رطوبة لا تقابل الحنك الأعلى والأسفل، إذ لو انفصلت لخرجت في المج، والله تعالى أعلم. قلت: ولو كان يلزمه التنشيف لأمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعموم البلوى به وحاجة الناس إليه، فهذا يدل على ما ذكر المتولي والله أعلم. مسألة: لو استاك الصائم بسواك رطب فانفصل من رطوبته أو خشبه المتشعر شيء فابتلعه. قال النووي رحمه الله: يفطر بلا خلاف، صرح به الفوران وغيره. والمقصود بالرطوبة هو السائل الذي يخرج من السواك عند أن يكون رطبا ويكون حارا، وإنما جزم النووي رحمه الله بأنه يفطر لكونه يمكن التحرز منه. أما إذا استاك بالسواك بعد تحرزه من تلك المادة الرطبة وبعد ذهابها فلا يضره ذلك، وإن وجد له طعم لأنه لا يوجد إلا ريقة، وإنما أصابه ذلك الطعم من مجاورته للسواك والله أعلم. وهذا واضح. استعمال معجون الأسنان، استعمال المعجون للصائم لا بأس به إذا لم ينزل إلى معدته، وبهذا أكثر علامة بن باز بن عثيمين الفوزان وغيرهم رحمة الله عليهم أجمعين. قال العلامة بن عثيمين رحمه الله: الأولى عدم استعماله لأن له نفوذا قويا قد ينفذ إلى المعدة والإنسان لا يشعر به، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني لا يكون مستطرا إلا إذا بلعه متعمدا، وأما مع عدم التعمد فلا يفطر حتى وإن نزل بدون قصد فلا يفطر، والذي ينبغي تجنبه كما قال الشهرين. يقول لنا كثير من الصحابة كانوا يفطرون بمجرد رؤيتهم المؤذن يدخل المسجد، الإفطار بغروب الشمس، فإذا تيقنوا من غروب الشمس جاز الإفطار. يقول رأيت من يشرب الدخان من أنفه ويخرجه من فمه، وسيأتي الدخان من الفطرات. إذا استعمل قطرات الأنف قبل أذان الفجر ووجد طعم ذلك بعد الفجر، ما يضره، مجرد الطعم ما يضره. يقول بعض طلبة العلم ذهب إلى جيبوتي فأفتى أن المرأة لحالها تقرأ من المصحف مباشرة، فأدى ذلك إلى أن يطرد من اللباس، فدخل في الصومة مطرودا، يعني العوام استعظموا هذا الأمر، كيف تأخذ المصحف أي حال؟ لا بس يعني حدث الناس ما يعقلون، إذا رأى أنهم يستعظمون هذا الشيء أخره حتى يجد الوقت المناسب ويعلم من ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. إمام الحرمين. ها الجويني.